أما الإمام أحمد فأطلق الكلام بالقول بأن السلعة المعيبة يستطيع المشتري أمام ثلاث خيارات هو والبائع بالاتفاق، إما أن يأخذها بعيبها، وإما أن يردها مع عيبها، وإما أن يأخذ الفرق الأرش، يعني فرق القيمة، تعويض القيمة التي فاتت بسبب العيب. قال: إذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه، يعني بفرق القيمة إن شاء. هو نظر إلى أنني عندما اشتريت هذا الكتاب اشتريت كل صفحة منه بمقابلها من الثمن، فلما كان يعني كل جزء من هذا المبيع يقابل جزء من الثمن، فالعيب منقصة، وإذ كانت هناك نقائص فينبغي أن يقابلها نقص من القيمة. هذا رأي الإمام أحمد. الإمام مالك قال: العيوب ثلاثة، عيب لا ينقص من الثمن، هذا لا يؤثر على العقد، عيب ليس فيه شيء، لماذا؟ هو عيب يسير يتجاوز عنه، هذا ليس فيه شيء، يعني يتغاضى عنه. وهناك عيب فيه قيمة، يعني يقابل بتعويض، وهو العيب اليسير الذي يؤثر على قيمة المبيع، إما لنقص في العين وإما لنقص في الفوائد والجدوى التي تتوخى من السلع. وعيب كبير يوجب الرد، وذلك بأن يكون هذا العيب ينقص من القيمة على مذهب بعضهم ثلثها وعلى مذهب بعضهم عشرها، يعني السلعة بتساوي 100 بهذا العيب صارت تساوي 90، لك أن تردها. لكن في رأي آخر عند غير ابن رشد ينبغي أن يبلغ العيب ثلث المبيع حتى يرد بالعيب. العشر هو مذهب الإمام ابن رشد، وقوله فصل في مذهب الإمام مالك. هذه خلاصة المذاهب في هذه المسألة. هناك مسائل في قضية تعيب المبيع. اشترى خضر سلعة ثم إن هذه السلعة تلفت عنده في يوجب الرد في العروض بخلاف الأصول، يعني العروض هي الأشياء الجزئية المتممة والأصول هي الأشياء الكلية الأساسية، نعم، أو ما بين الصفات والأعيان، الوصف والعين. في يعني الله يرضى عليهم الأخوات من دققوا، أنا كنت مختصر شوي عن الإمام مالك. المشتري في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على البائع أو يمسكه بدون تعويض على العيب، وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب إلا أن يفوت في يده. هذا مذهب عند الإمام مالك. إذا كان العيب بسيطا لم يبلغ مقدار الثلث أو مقدار العشر، وليس له أن يمسكه ويرجع لقيمة العيب، هذا مثل مذهب الحنفية والشافعية، إلا أن يفوت في يده. وهذا كمان رح يجي بعد شوي، يعني أنا اشتريت كتاب ثم إن هذا الكتاب سقط في الماء، لما طلعته طبعا تعيب الكتاب عندي، لما فتحت الكتاب وإذا الكتاب ناقص ملزمه بالأصل، يعني تعيب عندي وقد جاءني معيبا. في مثل هذه الحالة أستحق التعويض عن العيب ولا أستطيع أن ألزمه بالرد. لا استطيع ان الزمه بالرب. ليش؟ لانه انت عاير عندي كمان. وهتجي الفكره هاي ووضحها ان شاء الله تعالى. هذا في غير الحيوان. اما الحيوان فيرد بكل ما يحط من القيمه قليلا كذا او كثيرا كما قال الشافعيه والحنفيه في هذه المساله. نرجع لتلف المبيع. اشترى لا سمح الله الشيخ خضر، شو اشتريت؟ اشترى كتاب. خلينا نسال الكتاب لانه سهل. هذا الكتاب تلف بالماء، متعيب تلف وصار به. ثم تبين له ان هذا الكتاب فيه ملزمه او ملزمتين بدون كتابه، ناقص يعني ملزمتين. فمعنى ذلك انه هو تلف معيبا، جاءه معيبا وتلف. هون كيف بده يرده؟ ما راح يقدر يرده. فلما تعذر عليه الرد كان مستحقا لفرق القيمه. قال لو تلف المبيع عند المشتري بوجه من وجوه التلف ولو بفعل المشتري، لو فرضنا هو اللي اتلفه ثم اطلع على انه كان معيبا بعد ما تلف، اكتشف انه فيه عيب وهذا العيب قديم من عند البائع، رجع بأرش العيب على البائع بيقول له الكتاب اللي اعطيتني اياه تلف، ولكن انت اعطيتني هذا الكتاب وفيه ملزمتان ناقصتان، والان برجيك اياهم وارجع الكتاب كيف انه الحبر والاشياء كلها تنزوع في ملزمتين من صفحه 116 ل 148 كلهم هذول بياض. يستطيع ان يسترد قيمه هاتين الملزمتين. نعم. اذا يرجع على البائع بفرق القيمه. شو السبب؟ لان رد السلعه لم يعد ممكنا. نحن المثال يا استاذ احمد بنحكي عن انه انا اشتريت من عند زيد بن الناس سلعة، ثم إن هذه السلعة عندي تلفت بإهمالي بسوء تصرف بكسرت اللي هو بهذا بهالحالة، اكتشفت إنه السلعة هي معيبة اجتني من عند البائع كمان معيبة، فصار في عنا عيبين، عيب بتلفها عندي وعيب قديم. هل يسقط حقي في جبر النقص العيب الذي كان في السلعة؟ أستطيع إذا استطعت أن أثبت ذلك أن أقول للبائع أنت أعطيتني هذا الكتاب فيه ملزمتان ناقصتان أو لا غير مطبوعتين، فأنا أستحق عليك قيمة الملزمتين. وين الكتاب؟ الكتاب تلف، شحه موجود، وهذا إثبات أنه هو تلف وأن الملزمتين خاليتان من الكتابة. أستحق عليه تعويض هذا. ليش؟ لأنه رد المبيع ما عاد ممكن بعد ما أنا أتلف عندي أو أتلفته، فرده لم يعد متاحا لأن الضرر لا يزال بالضرر. صحيح أنا انضريت، لكن أنا ما بقدر عالج ضرري بضررك، أنا بقدر استرد الحق اللي انضريت فيه. الضرر لا يزال بمثله، مو هيك القاعدة قانونية عندكم؟ نعم. مسألة ثانية، هي التلف. الصورة الثانية، اشترى من عندك خلاط أخذه على البيت، عم يستعمله سقط غطاء الخلاط وانكسر. أما الخلاط فأثناء ما وضعه على الكهرباء تبين إنه الشفرات غير سليمة، فيها عيب، فيها عيب. صار في عنا عيب قديم من عندك وعيب جديد هو اللي وقع بيدي. هنا عندنا حلين، إما أن يقبل البائع رد السلعة إليه مع فرق قيمة الغطاء اللي انكسر، أو أن يرضى أن يرد إليه فرق قيمة الشفرة المعيبة. يا هي يا هي، في شيء تزعل؟ ما بزعل. إذا تعيب المبيع عند المشتري بآفة أو غيرها لا بسبب قديم كان عند البائع ثم اطلع على عيب قديم كان، إذا في عيب جديد حصل عند المشتري وليس بسبب سابق وعيب قديم كان عند البائع، ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه بوجوب حصول هذا العيب الجديد لم يعد من حق المشتري أن يرد جبرا قهرا السلعة إلى البائع. لو كان ما صارت معيبة كان يملك حق الرد، كان يملك حق الرد بكامل الثمن. أما الآن أنت عيبت السلعة وأنا عندي كانت معيبة، فلا أستطيع أن ألزمك بالرد ولا تستطيع أن تلزمني بقبولها معيبة. شو الحل؟ ما ذكرناه. ولكن إن رضي البائع، لأن الضرر لا يزال بالضرر، إذا رضي البائع بالمبيع معيبا رده عليه المشتري واستحق البائع القرش. كلمة القرش يعني فرق القيمة. شو بتعني؟ فرق القيمة إن شاء. أو يغرم البائع قرش العيب القديم ويبقى المبيع عند المشتري. هنا استثناء، قال هذا في غير الربوي. لو إني أنا اشتريت كيس رز بكيس سكر ثم تبين أن الرز قديم ومسوس أو تبين أن السكر مجبل، يعني تبين في عيب، رز برز رز برز، نعم، في حالة بيع الربوي بجنسه ما عاد في حل، نفسخ البيع ويعني ينفسخ البيع بسبب كونه بيع ربوي بربوي فيشترط فيهما التماثل. لما اشترط التماثل ما عاد في اني ادفع لك زيادة ولا انك تدفع لي زيادة، بينفسخ البيع وبنضمن الخسارة، نضمن قرش العيب، فيتعين فيه الفسخ مع قرش العيب الحاصل فيه قولا واحدا. نعم. الحنبلية قالوا يخير المشتري بين الإمساك وأخذ فرق القيمة لعيبه الأول كما لو لم يتعيب عنده، وبين الرد مع قرش العيب الحادث عنده ويسترد الثمن، يعني نفس الحل اللي ذكرناه قبل شوي. إلا في حالة واحدة، اسمعوا هذه الحالة دقيقة جدا، هذه مسألة، هذا حل أخلاقي، يعني عقوبة مادية لجانب معنوي. إذا كان البياع دهن مكان العيب وطلع حتى ما يظهر، يعني دلس أخفى العيب، أخفى عيبا قديما كان عند البائع وحدث عيب جديد عند المشتري ثم اكتشف العيب القديم الذي كان البائع قد أخفاه، هنا يلزم البائع بسبب التدليس بسبب إخفاء العيب باسترداد المبيع ورد كامل الثمن. وأما العيب الذي حدث عند المشتري فهو على ضمان البائع لأنه كان بسبب تدليسه. الإمام أحمد عصايته ماكني، صحيح؟ عرفتوها فهمتوها شلون؟ أنا اشتريت كتاب، إجا صاحبنا أخفى العيب بأحد الأجزاء، لف ولفة تانية وإلى آخر ما هنالك، وقال لي لغمطها لي وقال لي تفضل خد. عندي سقط الكتاب من اليد فالجلد تبعه انتزعت بسبب وقوعه من يدي، اكتشفت العيب وتبين ان البائع كان قد طوى الكتاب بين الكتب حتى ما اشوفه، دلس يعني اخفى العيب، فلما حدث ما حدث انكشف العيب. طبعا الكتاب تعيب عندي ايضا، وكان البائع بيقين قد اخفى العيب الاول لكي يخدعني به. هنا يقول الإمام أحمد يرد المبيع على البائع ولا يتحمل المشتري فرق الثمن. لماذا؟ لأنه إنما قبل شراءها ولزم عن ذلك هذا العيب الجديد لأن البائع كان قد أخفى. لو كنت أنا عرفان أن الكتاب بهذا الشكل كنت باخده ما كنت باخده. نعم. قال ويسترد وكما لو لم يتعير عنده ذهب الحنبلية إلى تخيير المشتري بين الإمساك وأخذ القرش لعيبه الأول كما لم يتعيب، إلا أن يكون البائع قد دلس العيب فللمشتري رد المبيع بلا قرش. يستطيع المشتري أن يرد المبيع على البائع وبدون فرق قيمة، حتى لو تلف عند المشتري رجع المشتري بالثمن كاملا على البائع لأنه ورط المشتري وغره. الإمام مالك يوافق على هذا الحل بتفاصيل مذهبه، يقول حسب التفصيل القاعدة عنده إذا كان عيب صغير يتحمل، وإذا عيب متوسط يعني لا يخول الرد الكامل ولكن في الوقت ذاته يستحق الفرق القيمة. قال إذا كان العيب الحادث خفيفا لا ينقص بالثمن رده على البائع بالعيب الذي كان به ولا شيء عليه، وإن كان العيب الذي حدث عنده ينقص من الثمن ولا يفسد المبيع رده أيضا مع فرق قيمة مع القرش، وإن كان العيب مفسدا رجع بقرش العيب على البائع. هذه التفصيلات ذكرناها قبل شوي، واتفقوا مع الحنابلة في أن العيب الذي دلسه البائع على المشتري عالما به يضمنه البائع بسبب إخفائه للعيب حتى ولو تصرف المشتري أو أضاف إليه عيبا جديدا. الحالة الثالثة تصرف المشتري بالمبيع وبيع نحوي. هذا الشيخ خضر اشترى الكتاب، لما رجع للبيت وجد أنه أمه شريت له كتاب نفس الشيء، فأراد أن يبيع الكتاب الذي كان قد اشتراه، بده يرجع البائع بعيد المحل فباعه لصديقه. صديقه أو مو باعه بجوز ذهبه، صديقه وجد في الكتاب عيبا، وجد في الكتاب عيبا، وهذا العيب قديم موجود من قبل ما يشتريه خضر، يعني موجود مين؟ من عند البائع الأول. فما الحكم؟ هل يباشر الدعوة والمطالبة المشتري الثاني ولا المشتري الأول؟ المشتري الثاني يشتري من خضر، إذا رجع ذاك لعند خضر قال له أنت شو بايعني يا أخي؟ كتاب ناقص وفي كذا وكذا، بيقول له خضر أنا ما فتحت الكتاب لأني رجعت على البيت وجدت أنه في عندي كتاب لسه ثاني جايبت لي يا والدي. هنا ماذا يفعلون؟ اسمعوا، اتفق الفقهاء إجمالا ذهب الجمهور حنفية وشافعية ومالكية بين التفريق بين فوات المبيع بتلف الاستهلاك وبين تصرف المشتري بالمبيع بالبيع ونحوه إذا عرف العيب بعد ذلك. في الحالة الأولى إذا تلف المبيع ضاع، تلف احترق، أو كان عبدا وأعتقه، أو كان شاة وذبحها، أو كان شيئا ما واستهلكه، هذه صورة. والصورة الثانية إذا كان المشتري اشترى المبيع وباعه ثم تبين العيب. في الحالة الأولى يرجع المشتري إلى البائع بفرق القيمة. ذكرنا المثال قبل شوي، خضر اشترى كتاب طلع في ملزمتين ناقصين، لما تلف المبيع سقط الماء احترق اللي هو، اجل عند البائع انه انت بعتني هذا الكتاب وشغلتك باطلة ومحولة، لانه ما بيكفي انه احترق او سقط المي، كمان بعت لي اعطيني اياه ناقص ملزمتين. طبعا طبعا بيع ما له علاقة بتلف المبيع، لكن علاقته وين؟ بنقص المبيع وجبر ذلك النقص. نعم. الصورة الثانية صورة البيع ونحوه، لا يرجع المشتري عن البائع بشيء. لو رجع المشتري الثاني بالمبيع المعيب عليه يستطيع أن يرجع به إلى البائع الأول. خضر هو البائع الثاني، باعه يا لمصعب، مصعب شاف الكتاب معين بيجي عند خضر، يا خضر شو بتعطيني انت كتاب ناس ملزمتين؟ بياخذوا خضر لوين؟ لعند البائع الاول. انت بايعنا نسخه معيبه. نعم. لكن لو رجع المشتري الثاني خضر المصعب على الاول بالمبيع المعيب عليه يستطيع أن يرجع به للبائع الأول كما لو ظهر العيب عنده لأول مرة. كيف لو أنه اكتشف العيب أما يبيع ولا يمصعب كان بخوله أنه يرجع له إياه، كما هنا يخوله أن يرجعه إليه. وقد فسر المالكية في ذلك فقالوا إن باعه خضر بأقل من ثمنه لعلمه بالعيب ظانا أنه تعيب عنده ثم عرف أن العيب قديم كان عند البائع الأول، العيب قديم موجود عند البائع الأول كان له الرجوع على البائع الأول بالأرش. الحنبلية شو قالوا؟ إذا باع المشتري المبيع قبل علمه بالبيع فله الأرش. التعويض لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له في العقد ولم يوجد منه الرضا ناقصا فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه. كل هذه هي المسائل التي تتعلق بعيب المبيع. صفية مسألة أخيرة هي زوائد المبيع وغلته. أبو بسام اشترى غنمي والغنمي حملت عنده وأنجبت ثم تبين له عيبها. مين عم يطعم الغنم بالفترة اشترى هو؟ هو عم يطعمها ويصيها ويشرب لبنها وثم ولدت له أيضا غنمة أو شاة صغيرة. قالوا اتفق العلماء إجمالا على أن غلة المبيع، غلة المبيع إجرة الدكان، واردات السيارة، اشتريت أنت كمبيوتر صرت تنضد فيه، هاي الشغلات كلها إجاك منها فوائد عوائد. نعم طبعا. وهي الأشياء كلها منفصلة، إجرة، مولود، صوف، اللي هو. وزوائد المبيع المنفصلة بعد قبضه كالثمرة والبيع والولد إذا تبين عيب المبيع وأراد المشتري رده هي حق للمشتري. هي بترجع لقاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. يعني بما أني أنا متكفل وضامن لسلامة المبيع عندي ومتحمل لكل النتائج فعائدات هذا المبيع وأرباحه كمان لي. يعني اللي بتحمل التكاليف له حق الفوائد والإيرادات، إجرة البيت، إجرة السيارة، الغنم اللي ولدت عنده، الحليبات اللي إجوها، الصوفات اللي أصلهم، كل هذه الأشياء في مقابل كونه عم يألفها وعم يطعميها ويجيب عليها ويأخذ عن طب البيطري، هذا مقابل ذاك. هاي بها العملية واضحة. صار لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما أن رجل ابتاع غلاما اشترى عبد فأقام عنده ما شاء الله له أن يقيم ثم وجد به عيبا، قعد فترة طبعا عم يستخدمه عم يقول له طين لي هالمحل، حمل لي هالشنتاي، جيب لي الغرض، كله بيستخدمه. والوقت ذات شو مكلف بإيش؟ بطعامه وشرابه ومنامه. هاي معي. فوجد فيه عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، رد العبد على المدعي الأول. فقال رجل يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، اشتغل عنده طول الفترة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخراج الضمان. كمان عم يطعمي لك يا ويصي لك يا، ولو مرض كان بدي داوي لك يا. نعم، هذا متفق عليه. اتفقوا إجمالا على أن زوائد المبيع المتصلة، شيء متصلة، الدابة سمت، العصفور صار يغني، يقولوا الناس بيقولوا صار يحكي، نعم، صارت أجمل، اتعلم صنعة العبد، اتعلم صنعة، كل هذه الأشياء بنسميها زوائد متصلة. شو بنسميها؟ زوائد متصلة. هذه الزوائد لا تمنع الرد وتعود للبايع لعدم إمكان فصلها من الأصل وتبعيتها للأصل. خالف مالك بالنسبة للولد فجعل الولد مطلقا للبايع، وكذلك الصوف التام وقت الشراء فيرد مع أصله للبايع. والثمرة المؤبرة، ومعلوم أن الثمرة المؤبرة عند الجمهور عند البيع للبائع الذي يشترطها المشتري. هذا كلام سبق أن حكيناه بالتوابع، أول التوابع شو حكينا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمرة النخيل المؤبر للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الكلام هو الكلام الفقهي، والكلام القانوني ما راح نقرأ لأنه يبطل تلخيص للمواد القانونية المتعلقة بخيار العيب. عندك المادة 415 من القانون المدني السوري، في عدة بنود، وفي عنا بقانون الإماراتي 544-513 بالأردني والإماراتي تتحدث عن موضوع خيار العيب وما يترتب عليه. قالوا يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفيلة المشتري وجودها، أو كان بالمبيع عيب ينقص قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر في طبيعة الشيء أو الغرض الذي يعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده، ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع يتبينها بنفسه. لو كأنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه له. يعني تقريبا يلتقي القانون في هذه المسألة مع الفقه الإسلامي التقاء شبه كامل. ننتهي بهذا من المقدمات. الآن التطبيقات النظري خلاص، الآن تطبيقات عملية، يعني صور تنفيذية للمبيع. نحن إما بتذكروا في أول من كان حضر الدروس الأولى، أول شرط من شروط المبيع الوجود، فبيع المعدوم لا يصح. يا تجارنا، بيع المعدوم لا يصح. لكن استثنيت صورة معروفة موضع إقرار واتفاق، وصورة أخرى موضع نقاش. أما الصورة الأولى هي السلم، والصورة الثانية الموضع نقاش هي الاستصناع. هذا بناء على شرط الوجود. بمعنى لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كل هذا النهي يفضي إلى نتيجة أن بيع المعدوم غير جائز. لا المعدوم ولا الذي له خطر العدم. المعدوم الموجود أصلا يلي له خطر العدم، الحمل اللي في بطن الناقة أو بطن الشاة، انت ضامن ان تولد حية؟ يجوز انت بتتوقع ان تكون ولادة شات واذا بيجي خروف، تجي انثى واذا اجا ذكر، والذكر طبعا غير منتج، يعني ما فائدته بتم لحمه، اما في المستقبل لا بيعطي لبن ولا بيعطي نتاج من ولادي. ومنية طبعا الأنثى متميزة لأنها معطاءة، أما الذكر فإنه محدود القيمة، وحتى في المبيع والشراء طبعا نحن ننظر إلى الإنسان بعطائه، مو دائما عطاءه عطاء مادي، في عطاء مادي وفي عطاء معنوي، مو هيك؟ هل الخبرة مو عطاء؟ الخبرة عطاء كبير، والعلم والأخلاق الكريمة كل هذه أصحابها يعطون، ويعطون شيئا هو أثمن بكثير من العطاء المادي. نقول نعود فنقول إن المعدوم لا يباع، وهذا كلام سبقت الإشارة إليه وسبق تقريره وهو مجمع عليه، لكن استثنوا صورة يجوز فيها بيع المعدوم. أنا سأذكر مقدمة عن هذه الصورة والحكمة من تشريعها، وهي تعد اليوم من أحد أبواب المهمة في مجال التعامل المالي والاقتصاد الإسلامي، هي بيع السلم. بيع السلم خليني أصب لكم إياه بشكل مبسط بسيط جدا. أنا قد أكون صاحب مال، والمال موجود عندي في الصندوق، الشيخ خضر صاحب صلاة، أنا ما بعرف استثمر مالي وهو ما عنده مصاري يشتغل فيه، لا أنا رح أربح ولا هو رح يربح، مين رح نخسر؟ مو هيك؟ شو الحل؟ شوف، الإسلام يريد دائما أن يكون المال موظفا لا أن يكون جامدا. المال هو الدم الذي يجري في جسم العملية الاقتصادية، هو الذي يحرك العملية الاقتصادية، النقد. والمال لا يولد المال، إذا حطيت المال بقلب الصندوق وقفلت عليه ترجع بعد سنة بتلاقي العدد هو نفسه ناقص الفاعلية، القوة الفاعلية الفاعلة. المال أنا لو وظفته كنت بكسب شيء، لكن المال بحد ذاته ليس بشيء، والمال لا يقصد لذاته يقصد لغيره. أنا إذا كنت حطيت عندي ملايين من المصاري لا بيدفوني ولا بيشبعوني ولا بيجملوني، صحيح؟ لكن إذا بدي أسكن بشتري بيت، بدفع مال، المال بيجيب لي بيت، وإذا بدي أركب بشتري سيارة، في المال جيب لي سيارة، وإذا بدي أكل بجيب أشتري طعام، فالمال جاب لي طعام. أما المال بحد ذاته ما بيعطي شيء، هو لا يزيد ولا ينقص، لكنه عندما يكون وسيلة يحقق الغايات، وعندما يصبح غاية يموت. التضخم النقدي شو سببه؟ أن تقصد المال للمال، أن تقصد المال للمال. هذه التنامي العددي في الربا قتل للطاقة الإنتاجية الموجودة في المال. ما بدنا نحكي بالاقتصاد كثير، بدنا نحكي بالفقه، بس أنا أردت بهذا أن أضع مقدمة بسيطة جدا للموضوع. بيع المعدوم لا يجوز. فأخونا الشيخ خضر الله يرضى عليه عنده خبرة صناعية بس ما عنده رأس مال، وأنا عندي رأس مال وما عندي خبرة صناعية، هو عنده شوية أعمال. قال لي أنا بس ناقصني اشتري بضاعة. قلت له يعني إذا هلأ بدفع لك مصاري شو بتبيعني في المستقبل؟ قال أخي أنا بلتزم لك، اللي شو بدك يعني مثلا شناتي، أنا بالشهر أيلول القادم بأمن لك 200 شنتاي مدرسية. قديش قيمة الشنتاي في موسمها؟ قيمة 120 ليرة. قال لي أنا ببيعك يا هلأ 80 ليرة. هي الآن إذا اشتغل بالمصاري، إذا اشتغل بالمصاري ممكن تكلفه الشنتاي 50 ليرة، 65 ليرة، 60 ليرة، بتشغله بس يعني ما بيقعد بطال. فهمتوا كلامي؟ يعني العملية شو صار؟ هو اشتغل ومصاريه ربحه والمجتمع تحققت السلعة فيه. ثلاث نتائج، شو هني؟ مصاريه اشتغلوا هو خبرته ومكاناته اشتغلوا والمجتمع تحققت له 200 شنتاي، صحيح ولا لا؟ هون هذا نسميه تعاون، بس التعاون له صيغة. يأتي خضر ويقول لي أنا ألزم ذمتي ب200 محفظة جلد، البطانة قماش كذا، الطبقات اللي بيناتها، الفواصل فيها كرتون مغلف بالنايلون، اي نعم، القفل الصيني الى اخره، حطالي كل التفصيلات، الحجم القياسي كذا، الالوان كلها اعطاني اياها، ووقعنا العقد. اعطيته قيمه 200 شنتاي. شوفوا، ما اشتريت منه شناتي هو بده يساويها، انا الان الزمت ذمته. بجيبهم من الصين، بجيبهم من تركيا، بيساويهم بايده. ليه ما بده يجيبهم؟ يجيبهم. المهم انا شو بدي؟ 200 محفظه من صفات محدده مبينه او مصادر معروفه. ابو بسام عنده مزرعه او ما عنده مزرعه، بيشتغل فاكهاني، مسكين ما في موسم. قال أنا إذا كنت بشتغل بأول الموسم بضمن بعض البساتين بتوفي معي تمام، بس ما في مصاري. يعني هالسنة كانت قاسية علينا، الله سبحانه وتعالى يرحمنا. جيت قلت له أنا بدي السنة تفاح، وبدي فاصولية، وبدي فول يابس وأخضر، وعطيته قائمة أشياء. كل واحدة أعطيته تفاصيل كاملة وصفاتها. أخذ المصاري وراح، صار بقى يأمن سوقه هو، يشتري من هالمزرعة، يضمن طبعا بعمله الصلاح. السلعة اللي حقها بتكلفه هو ب30، باعني اياها ب40، وأنا بقدر بيعها ب50. لاحظت العملية؟ هو طبعا بخارج الموسم بيقدر يشتريها بهذا السعر، وأنا إذا اشتريت بالسعر اللي أغلب 10 ليرات بكون، لأنه سعرها أغلى من هيك. وهكذا هو اشتغل، مصري اشتغل، وتحققت العملية الإنتاجية. بيع السلم له شروط سأشرحها بتفاصيلها إن شاء الله في درس قادم، لكن خلينا نلخصكم الموضوع. بيع موصوف بالذمة مع بيان كل الصفات المتعلقة فيه، قدره، جنسه، نوعه، جودته، كل ما يجب أن يكون واضحا لئلا يدع مجالا للاختلاف بين المشتري والبائع، يبين في صيغة العقد، وأدفع القيمة كاملة في مجلس العقد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الآجل بالآجل. بيع الدين بالدين لا يصح. بعطي القيمة كاملة، سدد القيمة كاملة، والطرف الثاني بيلتزم أن يسدد لي إياها، يحدد لي كل الصفات اللي ذكرناها والموعد والزمان والمكان. إذا ما بين المكان فمكان العقد هو مكان تسليم، وإذا بين المكان فوفقا لما بينه. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان الشروط والتفاصيل، نبينها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بدم المغفور، وعمل المغفور، وسعيد مشكور، وتجارة من تبوك. يا كريم ويا عزيز الغفور، صلى الله عليه وسلم.